وإلى التفاصيل، أهلا بكم. صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن شهيد سليماني أفنى أكثر من 4 عقود من حياته في قتال العدو المعتدي، مؤكدا على أن طريق هذا الشهيد العظيم سيستمر حتى تحرير القدس الشريف والقضاء على الكيان الصهيوني. وأثنى قاليباف على المشاركة الحماسية من قبل الشعب الإيراني في مراسم إحياء ذكرى استشهاد القائد سليماني الذي كان رمزا وبطل الحرب على الإرهاب وحامل لواء محور المقاومة، واعتبر حضور الشهيد سليماني المشرف في كل مكان مصدرا للسلام والطمأنينة ودرء الخطر عن الأطفال والنساء. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن المقاومة اللبنانية خرجت قوية من معركة أولي الباس، لافتا إلى عدم وجود جدول زمني يحدد عمل المقاومة لا بالاتفاق ولا بانتهاء مهلة 60 يوما. وأوضح الشيخ قاسم أن قيادة المقاومة هي التي تقرر متى تقاوم وكيف تقاوم وأسلوب المقاومة والسلاح الذي تستخدمه، مدينا مواقف الدول المتفرجة على مجازر الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، فيما أشاد بصمود المقاومة وجمهورها في قطاع غزة ودور اليمن في مواجهة العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة وبريطانيا. شهدت مدينة البصرة جنوبي العراق حفلا تابينيا في الذكرى 5 لاستشهاد القائدين الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما بحضور شخصيات سياسية ودينية وعشائرية. التقرير التالي يسلط الضوء على هذا الموضوع.
في مراسم إحياء الذكرى السنوية 5 لاستشهاد قادة النصر في مدينة البصرة جنوب العراق، لا صوت يعلو فوق صوت المطالبين بالثأر للشهداء ودمائهم. هنا يؤكد المشاركون أن الجريمة الأمريكية باغتيال القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس لن تزيد أبناء المقاومة إلا إصرارا على مواصلة الجهاد والوقوف بوجه قوى الاستكبار العالمي.
كل فخر واعتزاز نقف اليوم مؤبنين ومستذكرين الانتصارات التي تحققت على يد هؤلاء الأبطال، محل فخرنا واعتزازنا عندما نستذكر شهادتهم، نستذكر انتصاراتهم وما حققوه للدفاع عن الإنسانية، الدفاع عن المحرومين، الدفاع عن المظلومين. وبالتالي نعتقد هذا الخط المقاوم هو حاضر.
أن القادة الذين حققوا النصر قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، شاء من شاء وأبى من أبى، أخذ الثأر للقادة الشهداء هو السير وتحقيق مطالبهم وأهدافهم. أول مطلب هو إخراج القوات الأمريكية من العراق والمنطقة.
تحديات معركة التحرر من الإرهاب ودحر عصابات داعش الإجرامية، يقول المشاركون دفع من أجلها الشهداء الأحرار دماءهم الطاهرة لإعلاء قيم الحرية والعدالة والأمن والسلام.
قاسم سليماني هو جندي الإسلام، هو قائد المسلمين، هذا الرجل هو شهيد الأمة وشهيد الإسلام وشهيد المظلومين. هو وقف مع الشعوب المظلومة، الشعوب هذه التي أراد الاستكبار العالمي أن يفرض عليهم عصابات تكفيرية. كل ما قام به هو أنه أصبح جدار صد بيننا وبين هؤلاء التكفيريين وحقق ذلك الانتصار.
وتحولت ذكرى استشهاد قادة النصر إلى مناسبة سنوية راسخة يؤكد فيها المشاركون خلود اسم الشهيدين المهندس وسليماني وقوة المقاومة.
أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 180 مدنياً خلال 3 أيام جراء قصف الاحتلال المتواصل لقطاع غزة. وأكد الإعلام الفلسطيني ارتقاء ما يزيد عن 60 شهيداً خلال الساعات الماضية، لافتة إلى قصف طائرات الاحتلال منزلاً في مدينة غزة ومخيم المغازي وخيمة أمام بوابة مدرسة توي نازحين بمخيم البريج وسط القطاع. في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة خروج المستشفى الأندونيسي الواقع شمالي القطاع عن الخدمة، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أن مستشفى كمال عدوان لا زالت معطلة. هذا وهاجمت الصين الكيان الإسرائيلي في الأمم المتحدة ودعته للتوقف عن تحويل المستشفيات ساحات معارك بقطاع غزة. وحث ممثل الصين في الأمم المتحدة فو كونغ تل أبيب على الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي والتوقف عن مهاجمة المرافق الطبية وضمان سلامة المؤسسات الطبية وإطلاق سراح جميع العاملين بها. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال في بلدة ميثلون بجنين في الضفة الغربية. مصادر محلية أكدت اندلاع اشتباكات بالأسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في ميثلون، مشيرة إلى إصابة عدد من جنود الاحتلال خلال تنفيذهم عملية الاقتحام، وفيما دفعت قوات الكيان بتعزيزات عسكرية إلى البلدة. اقتحمت وحدات عسكرية إسرائيلية مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. هذا وشهدت بلدات الخليل ورام الله مواجهات استخدم الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز لتفريق الأهالي، ما تسبب بوقوع حالات اختناق. تجمعت عوائل الأسرى في غزة أمام منزل لرئيس الوزراء الصهيوني في تل أبيب ضمن تظاهرة تطالب بالضغط على الحكومة لإتمام صفقة التبادل، وانطلقت احتجاجات مماثلة بعشرات المواقع داخل الأراضي المحتلة بعد دعوة عائلات الأسرى للخروج بتظاهرات لتسريع إتمام الصفقة مع حركة حماس. وأكدت مصادر محلية اعتقال شرطة الاحتلال 4 متظاهرين قرب مقر إقامة رئيس الحكومة نتنياهو في القدس المحتلة، لافتة إلى تركز التجمعات في القدس وحيفا المحتلتين وتل أبيب. وكانت هيئة عوائل الأسرى اتهمت نتنياهو بعدم المبالاة بمصير أبنائهم وسعيه من أجل إطالة الحرب في غزة. اعترف الإعلام العبري بتعطيل رئيس الوزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو صفقة تبادل الأسرى خوفا على مصالحه الخاصة ومصير حكومته. وأكدت المصادر أن مستجدات بمفاوضات الصفقة طرأت على الوضع، ما دفع بنتنياهو لإرسال وفد إسرائيلي إلى الدوحة مؤخرا، مشيرة إلى احتمال عدم التوصل إلى نتيجة بسبب عقد اجتماعات مماثلة في السابق دون جدوى. في سياق موازن، أقرت صحيفة يدعوت حرونوت العبرية بعدم وجود مؤشرات على استسلام حماس، مضيفة أن الحركة بدأت تعيد قوتها وحكمها في شمال القطاع. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. الأمين العام لحزب الله يؤكد على عدم وجود أي جدول زمني لتحديد نشاطات المقاومة. استشهاد 184 فلسطينيا خلال 3 أيام بغزة وخروج المستشفى الأندونيسي من الخدمة. وتظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بصفقة تبادل الأسرى، وشرطة الاحتلال تعتقل محتجين. إلى اللقاء بإذن الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبر أثير إذاعة طهران نكون وإياكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حادثنا في هذا البرنامج: للصبر حدود ولكل حادث حديث. في إشارة إلى آخر خطاب للأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، الذي أشار بوضوح إلى أن الاحتلال الذي لا يفهم لغة المنطق عليه أن يتحمل تبعات تعنته وخطأ حساباته. موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradioir. التحايا موصولة لحضراتكم السمعين الكرام أينما كنتم. يشير تأكيد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في آخر خطاب له بأن المقاومة قوية ومستمرة وقد استعادت عافيتها، وقرار حزب الله أعطى الدولة اللبنانية الفرصة لتتحمل مسؤوليتها لأنها هي من وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار. يشير بوضوح إلى أن الاحتلال الذي لا يفهم لغة المنطق عليه أن يتحمل تبعات تعنته وخطأ حساباته. أن الحكومة اللبنانية مستمعين الأكارم التي عليها تقع مسؤولية تنفيذ الاتفاق مع اللجنة الخماسية الدولية لم تتخذ خطوات لوقف الخروقات التي تخطت 800 خرق من قبل الاحتلال الصهيوني المتوحش. والأنكى من ذلك أن اجتماع الخماسية للجنة المشرفة على وقف إطلاق النار في الناقورة وعلى بعد أمتار منها كانت القوات الإسرائيلية تفجر وتدمر البيوت في هذه المدينة. والأخطر من كل ذلك كان دخول المستوطنين إلى مارون الرأس ونصبهم الخيام في هذه المنطقة لتشكل رسالة تحد واضحة بأن إسرائيل تسعى للاستيطان في لبنان، وهي ملتزمة أن تنسحب من الأراضي اللبنانية نهاية الموعد المقرر في الأول من شهر شباط القادم. أن الاحتلال الصهيوني الغادر وغير الملتزم بالمواثيق والمعاهدات الدولية يستغل فترة وقف إطلاق النار ليتقدم في المناطق والقرى اللبنانية التي عجز عن الدخول فيها أيام الحرب أثر التصدي البطولي لشباب المقاومة الإسلامية الذين أذاقوهم الويل والهوان والهزيمة. لكن الأمر سيختلف جذريا إذا ما استمر جيش الاحتلال في اعتداءاته وتغلغله في الأراضي اللبنانية بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، وأن حزب الله لن يكون عندها لوحده في المواجهة، بل ستشترك كافة القوى الوطنية والإسلامية اللبنانية في هذا المعترك للدفاع عن سيادة واستقلال لبنان الذي هو من مسؤولية الجميع، خصوصا بعدما نقلته هيئة البث الإسرائيلي بأنه تحت عنوان كان عن مسؤول سياسي بأن إسرائيل تدرس إمكانية البقاء في الأراضي اللبنانية بعد انتهاء مهلة الاتفاق، ومن المتوقع إبلاغ واشنطن بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ليكون كلامي عقلاني ومنطقي لكي أحترم عقول المستمعين. نحن كمقاومة في لبنان ما زالت قوتنا في ريعان شبابها، ولكن هذا لا يكفي. إننا دعمنا حماس التي هي جزء من الإخوان المسلمين، وقدمنا خيرة قادتنا وشبابنا وعلى رأسهم سيدنا الأسمى السيد حسن نصر الله فداء لفلسطين ولحماس بالتحديد. نتفاجأ أن الإخوان المسلمين قطعوا الطريق على المقاومة في لبنان بالسيطرة على سوريا. كيف ذلك؟ هل من أحد عاقل يقبل بذلك؟ طيب، ستنتهي مدة 60 يوم في اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والعدو الإسرائيلي. ما تريدون أن نفعل؟ إنها مؤامرة محبوكة من العدو والصديق للأسف. أتريدون الإجهاز على ما تبقى من مقاومة بعدما قطعت أوصال المحور؟ ماذا يحدث؟ أخبروننا. البارحة تعرضت طائرة إيرانية لأعمال سيئة في مطار بيروت. نحن نتلقى الضربة وراء الضربة. أين المحور؟ فقط اليمن؟ أتريدون الإجهاز عليه؟ إذا لم تتحرك إيران بقوة وردع ستصل الشرارة لها بكل تأكيد. هذا ما لا نريده، لأن إيران هي أكسجين الذي تتنفسه المقاومة في لبنان. قلتها وسأقولها ثانية، على إيران أن تبحث جدياً بتجربة نووية لتردع الكل، نعم الكل بما فيهم أمريكا وإسرائيل وكل من يريد السوء لإيران وللمحور وللمنطقتنا الكريمة. أخوكم حسان حمية من جنوب العزة والكرامة جنوب لبنان.
نحييكم من جديد أحبتنا في كل مكان، كل الشكر والتحية لكم لمتابعة لقائنا، وشكرا للأخ حسان حمية من لبنان على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها. للصبر حدود ولكل حادث حديث هو عنوان البرنامج، كما أشرنا لنتوقف عند آخر حقيقة خطاب لسماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي أشار بوضوح إلى أن على الكيان المحتل أن يتحمل مسؤوليته وما يعمل حقيقة عليه من خروقات في هذه الفترة، وتحديدا بعد انتهاء المدة. يعني في ضوء المعطيات طبعا يتعين على لبنان حكومة وشعبا وبكل طوائفه ومذاهبه وأحزابه وتياراته، ما عدا شلة مرتزقة من الذين ينادون زورا وبهتانا بالسيادة والاستقلال على المنابر فقط، ويلتزمون الصمت أمام الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية. يعني يثبتون على بذلك عمليا عدم انتمائهم للبنان، يتعين عليهم التحرك بموقف واحد وثابت في الأوساط الدولية. أتوقف في هذه اللحظات عند مشاركة الأخ أبو سارة من اليمن، يتواصل معنا من الساحل الغربي. تحية طيبة لك يا أبا سارة، أهلا ومرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، أهلا أخي.
والله والله اليوم المشهد الذي رأيناه والأسيرة تناشد حكومة الكيان الصهيوني بأن يفرج عنهم، ولكن حكومة الكيان الصهيوني لا يهمه أسراه ولا يهمه إلا أن تستمر الحرب وأن تؤجج المنطقة بكلها وأن تتوسع، وهذا ما يطمح إليه الأمريكي وكذلك البريطاني والفرنسي وكل هؤلاء الغرب الكافر، لأنهم لا يهمهم العرب ولا المسلمين. هؤلاء يريد العرب والمسلمين أن يدخلوا في أزمات وأن يدخلوا في حروب، وهم لا يريدوا السلام ولا يسعوا للسلام. ما يحدث في فلسطين أكبر جريمة على وجه الأرض طيلة 14 شهر، وهم يروا على أن أبناء فلسطين محاصرين وأن أبناء فلسطين يتذوقون المرارة، لا غذاء لا دواء. وكذلك القصف اليومي المتكرر على هؤلاء المحاصرين وتدمير المستشفيات جريمة يعاسب عليها القانون. فأين موقف الأمم المتحدة إذا كانت لديها موقف؟ ولكن هذا بتخاذل العرب الذين لم يستطيعوا أن يقولوا كلمة حق، ولا أن يناصروا القضية الفلسطينية، ولا أن يدعموهم بالغذاء والدواء. ولكن هؤلاء يريدوا تدمير العرب والمسلمين وجيوش العرب والمسلمين لتنقاض عليهم إسرائيل بمساندة أمريكا وفرنسا وبريطانيا، وهم يتفرجون. أكبر دليل ما يحصل في سوريا، سلموا البلد على طبق من ذهب للكيان الصهيوني يسرح ويمرح بدون أي رادع. فأين موقفكم يا عرب؟ بالله عليكم ما يتعرض له أطفال فلسطين وأخواننا في فلسطين من حصار وقصف يومي، وأنتم تتفرجون على شاشات التلفزة ولا يحدث لكم تاكل. هذه الخذلان، أنتم خذلتوا الشعب الفلسطيني، وأنتم قبلتوا القضية الفلسطينية. إما أن يكون لديكم موقف مع فلسطين، أو يكون لديكم موقف مع الكيان الصهيوني وأنتم أول المطبئين وأول المهرولين وأول المساعدين على حصار فلسطين. أما لبنان والقضية اللبنانية أملت لها مخطط خطير وهدنة هشة، واليوم ما يتعرض له لبنان الجيش ليس قادر على حماية لبنان. يجب على المقاومة أن تضرب بيد من حديد ولا تخاف في الله لومة لائم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو هتار من الساحل الغربي.
حياك الله يا أبو هتار، أبو سارة من الساحل الغربي، على هذه المشاركة جزيل الشكر والامتنان لك لحضورك معنا في هذا البرنامج. حبذا أن نتوقف في هذه اللحظات طبعا، ومحور الحديث عن للصبر حدود ولكل حادث حديث. قبل قليل أيضا كان قد استمعنا إلى خطاب سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي تحدث حقيقة في خطابه وحديثه عن هذه المهلة 60 يوم التي أشار إليها عند وقف اطلاق النار. كانت لدى المقاومة قوة وازنة ومؤثرة يعني، وحتى الآن يعني كان يقول سماحة الشيخ نعيم قاسم: المقاومة قوية ورادعة ومؤثرة وتعطل أهداف العدو رغم التدمير الإسرائيلي الواسع والعدوان الذي كان. هي عجزت إسرائيل عن التقدم في عمق أراضي لبنان، طبعا هذا كان بفضل قوة المقاومة. و يعني مسألة أنه كسر شوكة إنهاء المشروع المقاوم والمقاومة ستستمر من جانب الاحتلال، ولكن المقاومة استعادت هيبتها وتستطيع من وتتمكن من تحقيق هدفها، والمقاومة تستمر ولا إمكانية حقيقة لأن يستمر الاحتلال لهذه المناطق، كما أشار الأمين العام لحزب الله في خطابه هذا اليوم. طبعا إشارات واضحة، الشعب ما أشار إلى مسألة سورية بأنه كان ما يمكن أن يحصل أو يحدث هذا في لبنان ما حدث في سوريا لولا المقاومة، وهذا يسجل لها. فطبعا لا يوجد جدول زمني يحدد عمل المقاومة، لا باتفاق بالاتفاق ولا بانتهاء مؤلة المهلة هذه 60 يوم، لأن الاتفاق يلزم إسرائيل بالانسحاب من جنوب نهر الليطاني كما قال سماحة الأمين العام لحزب الله. بعض المشاركات والمساهمات التي وصلت إلينا عبر تطبيق الواتساب، أحبتنا الأكارم اسمحونا توقف عندها. أبو حسن من لبنان يحدثنا في هذه الرسالة الصوتية، نستمع إليه في هذه اللحظات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. إخواني وأخواتي في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونبارك لكم شهر رجب المرجب الحرام، ونبارك لكم مواليد الأم عليهم السلام، وأعظم الله أجوركم بما جرى على محمد وعلى محمد سيما الإمام الهادي عليه السلام. بالنسبة لسؤالكم، إذا ما رجعت اندلعت الحرب بين المقاومة الإسلامية والعدو الصهيوني، فلا بد أن تتابع هذه المقاومة نهجها ونهج قائدها الأول المقدس الإمام الخميني رحمة الله عليه، وكذلك السيد الإمام الخامنئي حفظه الله، وكذلك وصايا السيد حسن عليه السلام ورضوان الله عليه. بالنسبة للمقاومة، هذا نهجها وأهلها تعودوا على هذا النهج من قبل قدوم الجمهورية الإسلامية المباركة، ومن قبل عندما اعتدي على فلسطين وعلى لبنان وعلى الدول العربية والإسلامية. إذا نحن متعودين على هذا الجو، ولا بد أن يتابع المقاومون نهج محمد وآل محمد ونهج القرآن الكريم، وحتى الذين الآن يتعاملون مع العدو الصهيوني باسم الانفتاح والديمقراطية ويرجعون الناس إلى وقت العصر الحجري مثل ما فعلوا الآن أمس في مطار لبنان، مطار بيروت، يريدون أن يرجعون إلى المنافذ الحدودية بين الأردن وبين السعودية وبين لبنان وسوريا. عندما نرجع من الحج نجلس 3 ساعات تفتيش، وإذا دخلنا كذلك. أما إذا دخلنا لبنان لا تفتيش ولا ولا شيء أبدا. فهكذا يريدون أن يعاملوننا حتى في مفاراتنا وحدودنا، يريدون أن يعاملوننا أنها أرض لهم وأنها لسفاراتهم. معاذ الله ذلك، إن شاء الله منصورين ببركة محمد وآله الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام. الأخ أبو حسن من لبنان، تحية طيبة لك على هذه المشاركة والمساهمة في برنامجنا هذا، وطبعا تحية طيبة لكل الأحبة الذين يتواصلون معنا في هذا البرنامج. في وقت لاحق إن شاء الله سأتوقف عند هذه المشاركات، فقط مشاركة الأخ ثائر الأسدي من العراق الذي يقول: السلام عليكم. نعم لصبري محور المقاومة حدود، توعدت إيران للعدو أن هناك رد قاسم وحازم للتمادي الغربي الصهيوني بالاعتداءات المتكررة على لبنان وعدم الامتثال والالتزام بقرار وقف إطلاق النار، وتهديدهم المتكرر للجمهورية الإسلامية له رد. ننتظر ولكل حادث حديث إن شاء الله. ثائر الأسدي من العراق، بارك الله بك أخي الكريم على هذه المشاركة. أهلا ومرحبا بهذه العودة أحبتنا في كل مكان أينما كنتم. في لقائنا هذا حدث وحوار للصبر حدود ولكل حادث حديث، وعنوان البرنامج طبعا اسمحوا لنا أن نتوقف في هذه اللحظات. كنا نتحدث ونشير إلى المعطيات التي تحدثنا عنها بأنه يتعين على لبنان حكومة وشعبا بكل طوائفه ومذاهبه وأحزابه وتياراته أن حقيقة لا يلتزمون بالصمت أمام الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية، ويثبتون بذلك عمليا عدم انتمائهم. حقيقة هؤلاء الذين يصمتون يثبتون عدم انتمائهم للبنان، تعين عليهم التحرك بموقف واحد وثابت في الأوساط الدولية للجم كيان الاحتلال، خصوصا أن صبر المقاومة ومن يشاطرها في الدفاع عن لبنان، وهم بالطبع كثيرون، له حدود، وبانتهاء مدة الاتفاق سيكون لكل حادث حديث. لينتقل في هذه اللحظات لأرحب بضيفي الكريم الكاتب والمحلل السياسي من لبنان دكتور ناجي أمهز. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتكم طيبة يا سيدي.
شكرا.
ورحم الله الشهيد التاريخي الاستثنائي الجنرال سليماني الذي قدم كثيرا للقضية الفلسطينية وبالقضايا العربية.
أحسنتم.
وأيضا من أجل الاستقرار الذي نعمت به المنطقة لفترة طويلة.
أحسنتم.
رضوان الله تعالى عليه وعلى كافة الشهداء.
بارك الله بكم على هذه البداية الطيبة دكتور، مشكور طبعا ولإتاحة الفرصة لنا حضوركم في هذا اللقاء. هيئة البث الإسرائيلية كان تعلن بأن هناك توقعات بإبلاغ تل أبيب لواشنطن إمكانية البقاء في لبنان بعد مهلة 60 يوم، ماذا يعني ذلك دكتور؟
بداية منذ اللحظات الأولى عندما بدأت المباحثات حول وقف إطلاق النار، كانت الكثير من القراءات تؤكد بأن الكيان الإسرائيلي أو العدو الإسرائيلي لا يريد الوصول إلى تسوية، رغم بسالة المقاومة وما حققته عندما ردعت العدو عن الدخول إلى العمق اللبناني لما يقارب الشهرين ونيف. وأمام هذا الواقع الاستراتيجي ومن ثم استمرار عمليات المقاومة الباسلة رغم التضحيات الجسام، وعلى رأس هذه التضحيات واستشهاد أمين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، بقيت المقاومة واستطاعت عافيتها، مما ألمح في بعض النقاط الاستراتيجية السياسية وفتح الآفاق أمام الدول الغربية بأن تضغط على الكيان الإسرائيلي بأن حزب الله ما زال قويا، ما زال قادرا على الصمود ما زال قادرا على قلب المعادلة. قوة حزب الله وبسالة المقاومين إضافة إلى بعض الضغوط الدولية جعلت الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو بأن يرضخ إلى بعض شروط وقف إطلاق النار، وكان واضحا منذ اللحظات الأولى بأن أو الرسائل التي قدمها منذ اللحظات الأولى لهكشتين عندما تحدث عن الذين يقرؤون في السياسة كان يتحدثون بأن نتنياهو لم يكن يريد أن يقدم هذا الانتصار أو أن يريد أن يقدم هذه الورقة للرئيس بايدن الذي اقتربت نهاية ولايته، كان يريد أن يقدم هذه الورقة كعربون صداقة جديدة للرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب. لذلك الكثيرين قرأوا منذ البداية بأن الرؤية الأساسية لدى العدو الإسرائيلي من وقف إطلاق النار من الموافقة على وقف إطلاق النار هو محاولة المراوغة، ولكن كانت القراءات تؤكد بأن نتنياهو سوف يقبل بوقف إطلاق النار ولكنه لن يخرج في الوقت المناسب وخاصة في الوقت المحدد لتطبيق القرار 1701، خاصة بأن ما قامت به بقوة به الكيان الإسرائيلي طيلة هذه الفترة من انتهاك ل قرار وقف إطلاق النار كان رسيما وكبيرا وقد سقط الكثير من الشهداء، كأن المحاولة كانت إلى جرء المقاومة لتصادم أو للقيام بأعمال ربما عسكرية ضد الكيان الإسرائيلي كي يستفيد منها بالبقاء. ولكن منذ وصول سماحة الشيخ نعيم قاسم إلى الأمانة العامة قدم نموذجا هائلا وكبيرا في العملية السياسية مما أفشل العدو حتى هذه اللحظة. لذلك ربما ما نسمعه عبر وسائل الإعلام الإسرائيلي وخاصة القناة 11 التي قدمت تفصيلا كاملا لما ينوي الحكومة الإسرائيلية القيام به يعني بأن نتنياهو ربما ينتظر وصول ترامب لكي يستفيد بأن يقدم بأنه سوف يحصل الانسحاب، أن تكون هذه الورقة هدية أو عربون صداقة جديد لإدارة ترامب. وجميعنا نعلم ماذا قدم ترامب لنتنياهو عندما أعلن الجبان هو جزء من الكيان الإسرائيلي، وعندما أعلن أيضا بأن القدس عاصمة الكيان الإسرائيلي. لذلك نتنياهو يعلم بأنه عند استلام ترامب الحكم فعليا في الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون أمام بعض الفرص الكبيرة، لذلك بدأت التسريبات عن عدم الانسحاب طيب. بالتوقيت المحدد الذي حدد بستين يوما.
يعني حزب الله حذر من أنه سيتخذ قرارا بعد انتهاء مهلة الستين يوم إذا ما بقي الاحتلال على الأراضي اللبنانية، هل تعتقدون أن تندلع الحرب من جديد وماذا ستكون النتائج؟
حزب الله لم يحدد حقيقة ماذا سيفعل ماذا سيقوم به بعد الستون يوما، ومنذ قليل تحدث أمين عام حزب الله الذي أكد بأن ربما لا أحد يعول أو لا أحد يقدم القراءات المسبقة لما سيقوم به حزب الله. قد يكون صبر حزب الله أطول من أن يتجاوز ما بعد الستين يوما، وقد يكون أقل، وهذا الأمر يخضع إلى قيادة المقاومة التي تتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب من أجل الرد على هذا العدوان. ولكن ما لمح إليه الأمين عام حزب الله بأنه أثبت للبنانيين وأثبت للعرب بعد الذي حصل في سوريا وكيف توغل الكيان الإسرائيلي في العمق السوري إضافة إلى الانتهاكات الصارخة وتقدمه في جنوب لبنان بعد عجزه مدة ما يقارب 64 يوم عن تجاوز عشرات الأمتار من الحدود اللبنانية، ولكن مع وقف إطلاق النار دخل إلى الكثير من القرى. لمح أمين عام حزب الله بأن يبدو بأنه على اللبنانيين جميعا بأن يعتقل اللبنانيين والعرب بأن يعترفوا بأن المقاومة هي ضرورة ولم تعد حاجة فقط من أجل تحرير لبنان، بل هي ضرورة من أجل أن يكون هناك نوع من توازن القوى مع العدو الإسرائيلي الذي لا يردعه شيء بعد أن قام بتدمير كل القوى العسكرية، كل القوة المعدات العسكرية كانت صاروخية أو مراكز بحوث وغيرها في سوريا. وما يحصل في لبنان هو دليل على أن العدو الإسرائيلي مستمر في التمدد، مستمر في الاحتلال، وهذا ما يريد هذا المنطقة. لذلك اليوم الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية يجب أن تكون أمام مسؤوليتها، وهي الراعي إضافة إلى الدول الراعية للاتفاق وبينها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، عليهم اليوم أن يتفضلا ويجعلنا نشاهد هذه القوانين، تم تطبيق هذه القوانين أو هذه القرارات بعد أن تعهدوا بأن يضغطوا على حكومة الكيان الإسرائيلي. لذلك ما تفضل به سماحة الشيخ نعيم قاسم يحسب عليه في السياسة بأنه تقدم جدا كبير ومحاولة جدا متقدمة في عملية وضع الجميع أمام مشاكلهم، وأيضا وضع الجميع أمام مراحل ما تعهدوا به. وبحال فشلت هذه الاتفاقية يكون هذه المرة، وخاصة بأن الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله أكد بأن حزب الله هو خارج الإطار، هو خلف طبق الاتفاق الجزء المتعلق به من اتفاق 1701، ولكن على الحكومة اللبنانية وعلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بأن تطلب من العدو الإسرائيلي أن يطبق ما تعهد به.
نعم، أمريكا دكتور أشارت إلى موافقة الكونغرس بصفقة أسلحة للاحتلال بقيمة 8 مليارات دولار، هل أن ذلك يرتبط بنحو أو آخر بقرار الاحتلال للبقاء في لبنان؟ أي أنه هل يشكل القرار رسالة من واشنطن بدعم الاحتلال يعني ضد المقاومة الإسلامية في لبنان؟
في الحقيقة الدعم الكبير الذي سوف يبدأ مع وصول ترامب إلى 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 الكيان الإسرائيلي هو مرتبط حاليا في الصراع مع جمهورية اليمن العظيم الذي حقق الكثير من الإنجازات في الاستمرار في عملية بمعنى بصورة أو بأوضح استطاع أن يؤرق الكيان الإسرائيلي وأن يلزمه بأن الكثير من محور المقاومة ما زال متماسكا، ما زال يكمل مسيره في الدفاع عن غزة كما قدمت المقاومة الكثير في سبيل الدفاع عن غزة، بمعنى بأن ربما أمريكا تنظر بأن المعركة القادمة سوف تكون مع اليمن، وهذه الخطورة الكبيرة التي على أساسها بدأت تتدفق بعض الأسلحة أو بعض الذخائر المختصة التي يمكن من خلالها استهداف البنية الصلبة والعميقة جدا في اليمن، البنية العسكرية والمدنية. لذلك الخطورة ليست فقط على المقاومة، لقد استخدم الكيان الإسرائيلي الكثير، وربما هناك من يتحدث عن أكثر من 4000 طن من المتفجرات استخدمت طيلة الحرب منذ اعتداء أيلول على لبنان إلى إعلان وقف إطلاق النار. لذلك ربما ما قد تكون بعض الأسلحة التي يمتلكها الكيان الإسرائيلي هي موجودة في عمق الصراع أو يمكن استخدامها في الصراع بحال إعادة بحال فشل تطبيق القرار في 1701 وعودة الحرب كانت جزئية، ولكن اليوم المشكلة تتركز على اليمن التي ربما تسعى واشنطن أو تلمح واشنطن بأنها سوف تكون مشاركة فعليا بوقف الهجمات اليمنية على الكيان الغاصب الإسرائيلي.
نعم، وما هو رأيكم دكتور، ويعني ما تابعتم اجتماع الخماسية اللجنة المشرفة على وقف اطلاق النار في الناقورة، والاحتلال كان بالقرب منهم يفجر يدمر البيوت في هذه المدن ولم يعترضون، يعني تعترض الأوساط الدولية على ذلك؟
الأوساط الدولية من اللجنة الخماسية منذ أن قبلت بأن تكون وسيطا، الجميع كان يعلم بأنها وساطتها سوف تكون منحازة إلى الكيان الإسرائيلي، أقله عندما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. هذا الانحياز كان واضح منذ اللحظات الأولى، لأن أوروبا لا تريد أن تدخل بمعركة مع الكيان الإسرائيلي لأسباب كثيرة ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية، إضافة على أن الولايات المتحدة الأمريكية بظل رئاسة بايدن لا تمتلك القرار السياسي كما لا تمتلك الأرضية الشعبية، لذلك أردت أن تحقق ولو انتصارا جزئي لحكومة بايدن لإدارة بايدن قبل رحيله، وخاصة بعد حصول الانتخابات والهزيمة المدوية التي مني بها الحزب الديمقراطي. لذلك الجميع كان يقرأ بأن كل ما يحصل هو مجرد فلكلور سياسي، استخدموا قوة المقاومة من أجل الضغط على الكيان الإسرائيلي ولم يستخدموا القوة السياسية كانت أوروبية أو أمريكية من أجل الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف إطلاق النار. من هذا المنطلق الجميع يدرك بأن كل ما سوف يحصل هو سوف يكون بغطاء أمريكي وغطاء أوروبي وربما بتعمية كبيرة من الإعلام الذي يسعى اليوم لأن يزيف الحقائق، وخاصة الإعلام المعادي للمقاومة والذي تعودنا منه مثل هذه الفبركات ومثل هذه التسميات. لذلك ما حصل في كورة وبعض المواقف التي صدرت والتي تتحدث أو تشير بأن الانتشار ما زال بطيئا لما تقوم به الحكومة اللبنانية هو عار عن الصحة. حزب الله خرج من المنطقة، اليوم الدولة اللبنانية تأخذ مراكزها في جنوب لبنان بناء على قدراتها وإمكانياتها، وخاصة بأن المجتمع الدولي تخلى عن الأساسيات في دعم الدولة اللبنانية بعد هذه الحرب البربرية التي دمرت الكثير من البنى التحتية، وهناك انهيار اقتصادي سابق للحرب التي بدأت مع إسناد غزة. لذلك لبنان يعاني أساسا، وما يقوم به هو خطوة جبارة وكبيرة من أجل الانتشار في الجنوب اللبناني رغم إمكانياته الهزيلة بعد الانهيار الاقتصادي الذي أصاب العجلة الاقتصادية وأيضا تدهور العملة الوطنية. من هذا المنطلق الجميع يدرك بأن كل ما يجري وكل ما يتم الحديث عنه هو من أجل زرع الرماد في العيون من قبل الإدارة الأمريكية وأيضا من قبل اللوبي الأوروبي وفي مقدمة فرنسا الذي يسعى بأن يقدم هدية أيضا لنتنياهو. للأسف الجميع اليوم يعتقد بأن الفائز بالمنطقة بعد رحيل النظام السوري نظام الدكتور بشار الأسد وما حصل في لبنان يعتبر بأن الرابح الأول هو الكيان الإسرائيلي إضافة إلى الرابح التركي. من هذا المنطلق ربما أمريكا وأوروبا تجد بأنه لا مصلحة لها لا مع لبنان ولا مع العرب من أجل الضغط على نتنياهو من أجل تسريع تطبيق القرار 1701، مما يعني بأنه سوف نعود إلى المربع الأول بعد مرور 60 يوما ويبقى القرار للمقاومة ماذا سوف تفعل. ولكن المؤشرات السياسية والدولية الداخلية والدولية تؤكد بأن لا خيار آخر أمام اللبنانيين إلا المواجهة والصمود، للأسف لأن الدول الصغيرة أو الدول الضعيفة تكون هي التي تقوم التسويات على حسابها وحساب شعوبها. من هالمنطلق القراءة الأوروبية واضحة، القراءة الأمريكية واضحة، اليوم الجميع يصفق لنتنياهو وأيضا يصفق للحكومة التركية بسبب المتغير الكبير الذي حصل في المنطقة، إضافة على أن الدول العربية لم تعد في أولوياتها لا لبنان ولا حتى بعض النقاط الأساسية التي كانت على أساسها يتم رسم خريطة الشرق الأوسط. وشاهدنا ما يحصل في لبنان وشاهدنا ما يحصل في سوريا.
تحية طيبة للدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، كنت معنا، شكرا جزيلا دكتور على هذا الحضور.
شكرا سيدي، شكرا،
حياكم
يا أمان الله،
يا أمان الله وحمد. نحييكم مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج، لازلتم معنا في حدث وحوار، ودعوني أنتقل إلى حقيقة مشاركة الواتساب التي وصلت إلينا من الأخ العزيز أبو محمد مهدي من اليمن يحيي إذاعة طهران وكادرها والمستمعين الأكارم، نستمع إلى رسالتك أخي.
نقول لدول الاستكبار أمريكا الغرب الكافر والكيان الصهيوني وأذيالهم في المنطقة لا تخبروا صبر محور الجهاد والمقاومة. فكما أكد سباحة الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم في حديثه بقوله صبرنا مرتبط بقرارنا حول التوقيت المناسب، وقيادة المقاومة هي التي تقرر متى تصبر ومتى تبادر ومتى ترد. والمقاومة قوية وإمكاناتها موجودة والمعنويات عالية رغم الجراح والألم. ولتعلم دول الاستكبار أن للصبر حدود ولكل حادث حديث. برنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
تحية طيبة لك يا أخي أبو محمد مهدي على هذه المشاركة والمساهمة التي استمعنا إليه في هذا البرنامج، وتحياتي أيضا للأخ أبو باسم السامدي من اليمن أيضا يشارك معنا هذا البرنامج وهذه المساهمة الصوتية له، نستمع إليها.
نحن رأينا اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. سيدي الكريم، بعد توقف الهدنة ما بين المقاومة اللبنانية والعدو الإسرائيلي وحدث بعد ذلك سقوط نظام بشار الأسد، فإن هذا العدو يتخيل إن المقاومة ضعفت وإنه لا يستطيع بعد سقوط نظام بشار الأسد لا يستطيع المقاومة، ولذلك أنه يفكر بالعودة إلى شن الحرب مرة أخرى لكي يعرف هل المقاومة ما زالت حية وما زالت قوية أم ضعفت، لأنه واهم أن عندما سقط النظام بشار الأسد أن المقاومة لا تستطيع المقاومة إسرائيل، وإن لا يستطيع السلاح أن يدخل، فإن كان هذا العدو واهم أن الأسلحة تدخل من سوريا، ولذلك فلا بد أنه سوف يكذب مرة أخرى ويتأكد من المقاومة، ولكن النصر للمقاومة. لبرنامج حدث حواري عطار العربية أبو باسم السامدي اليمن.
تحية طيبة لك يا أبا باسم، ومشكور جزيل الشكر على هذه المساهمة والمشاركة، استمعنا إليها بصوتك أخي الكريم، بارك الله بك. نعم، نحييكم من جديد أحبتنا الكرام، مع كل الشكر والتحية لكم لما تتابعون إلينا في هذا البرنامج. مرة أخرى نعود إلى بعض المقاطع وبعض الكلمات لما جاءت على لسان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي أشار فينا صبرنا مرتبط أو صبرنا مرتبط بقرارنا حول التوقيت المناسب، وقيادة المقاومة هي التي تقرر متى تصبر ومتى تبادر ومتى ترد، مسؤولية الدولة ونحن منها أن تتابع مع الرعاة لتكف حقيقة يد الكيان المحتل، يد إسرائيل، وتطبيق الاتفاق حقيقة من دون كلام. المقاومة قوية، كانت موجودة، استعادت عافيتها والمعنويات عالية رغم الجراح والآلام، والمهم أن المشروع لم يسقط. معركة أولي البأس هي ولادة جديدة للبنان العصي على الاحتلال، هكذا يقول الشيخ نعيم قاسم، والشعب الفلسطيني استثنائي وصامد وسيبقى حيا مع مقاومته. تحية لليمن كما بعثها الشيخ نعيم قاسم، اليمن الفقير بإمكاناته الغنية بشعبه وقيادته وإيمانه وصلابته الذي يواجه الإسرائيلي وكذلك الأمريكي. كما أشار الشيخ نعيم قاسم بأنه حريصون على انتخاب الرئيس على قاعدة أن تختاره الكتلة بتعاون في جلسات مفتوحة ولا فرصة للإلغائيين، هكذا قال وهكذا أشار، وقال نعمل على أساس تكريس الوحدة والتعاون الداخلي للنهوض ببلدنا. هكذا أشرنا إلى حضراتكم المستمعين الأكارم مع وضوح حقيقة ما تقوم به وما يقوم به الجانب المحتل حقيقة في لبنان، واضح بأنه يتعين على الجميع، أشرنا على الحكومة وعلى الشعب اللبناني بكل الطوائف والمذاهب والقوميات المختلفة والاتجاهات اللي كانت، هذه لبنان، يعني يتعين عليهم التحرك بموقف واحد وثابت في الأوساط الدولية حتى يردعوا هذا الكيان المحتل، حتى يقفوا أمام هذه الخروقات للكيان المحتل، وإلا صبر المقاومة ومن يشاطرها ومن يكون معها ويدافع عن لبنان عن محور المقاومة. بالطبع هم كثيرون، ولم يتوقف هذا المشروع عند أي حد، له حدود، بانتهاء مدة الاتفاق سيكون لكل حادث حديث كما أشرنا في هذا البرنامج. كل الشكر والتحية لكم مرة أخرى، وعلى مرفأ الختام أشكر دكتور ناجي أمهز، ضيفنا كان الكاتب والمحلل السياسي من لبنان في هذا البرنامج، وأشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم مستمعينا الكرام. حتى لقائنا القادم، نستودعكم الرعاية الإلهية وفي أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتاب صبر ونصر وفي الفصل الرابع من الكتاب وتحت عنوان الأخطار الحافة بالمجتمع اللبناني، يقدم سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله إضاءات على أهم المخاطر التي تهدد المجتمع اللبناني مثل ملف المخدرات، ثم ينتهي إلى القول: أخاطب هنا كل تاجر مخدرات وكل مروج في لبنان، أخاطبهم أولا بالمنطق الإنساني والأخلاقي والديني والوطني، أخاطبهم أن كفاكم قتلا وتدميرا لشبابنا وأهلنا وقرانا ومدننا وأمننا واقتصادنا، وأن اتقوا الله وخافوه، وإن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا وأصحاب قيم أخلاقية، ليكن لكم حد أدنى من الحس الإنساني. ألا ترون أثر بضائعكم المدمر في مجتمعكم وأهلكم؟ تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. عندما نتكلم وننهى باللسان فإن علينا أن نشرح لهم تداعيات هذا الموضوع ونبينها ونوضحها وأن نطلق استنكارا عاما تجاه هذه القضية. والأهم من الكلام في هذا الصدد هو تحصيل النتيجة، أي أن يسمع هؤلاء خطابنا ويتعظوا، حيث إن بعض هؤلاء قد يعيده الإرشاد إلى نفسه فيستغفر الله ويتوب عن أفعاله، وهذه هي الغاية الحقيقية والشرعية للنهي عن المنكر. فمن المفروض العمل على إيجاد حلول ومخارج وتسويات تؤخذ بالحسبان. أما البعض الآخر الذي لا يتعظ لما يجده من منافع تجارية تعود عليه من هذه التجارة، فيفترض أن يلجأ معه للنهي باليد. ومما يمكن اللجوء إليه أيضا في نهي هؤلاء هو المقاطعة الاجتماعية، وهذا مما يقع على عاتق عامة الناس أيضا. ومما أطالب به وأشدد عليه، فمن كان من التجار المعلوم تورطهم في هذه الجريمة تنبغي مقاطعته وعدم استقباله أو الترحيب به في بيوتنا ومراكز عملنا، فضلا عن زيارته وقصده، بل ينبغي عدم التبسم في وجوههم وعدم الاجتماع معهم في مجلس واحد، والامتناع عن المشاركة في مناسبات أفراحهم وأحزانهم حتى ولو كانوا إخوانا لنا. ولا يؤدي هذا النوع من المقاطعة الاجتماعية إلى أي نحو من أنحاء الفتنة أو الاعتراك، وهو غير مكلف ولا نحتاج فيه إلى معونة السلطة، فإن لكل إنسان الحرية بالمقاطعة الاجتماعية لهؤلاء. أما واقع الحال اليوم في بلدنا، فإن شريحة تجار المخدرات تعتبر ومع الأسف الشديد شريحة اجتماعية محترمة، بل وأصبح بعض هؤلاء من وجهاء قراهم ومناطقهم، يدفعون المال ويقدمون المساعدات ويلجأ الناس إليهم لحل المشاكل الاجتماعية، وهذه كارثة كبيرة لا يعلم أحد فداحة ما قد نصل إليه بسببها. قد يذهب البعض من أهلنا ليقول إن علينا أن ننفتح على كل الشرائح الاجتماعية لأن أولويتنا هي المقاومة، وهي تحتاج إلى دعم الشرائح الاجتماعية كافة. وردا على ذلك أقول: هذه الشريحة عدوة للمقاومة ولمجتمع المقاومة ولثقافة المقاومة وقيم المقاومة، وهذه الشريحة خائنة لدماء الشهداء وللجرحى الموجودين بيننا، وخائنة لقيمنا وأخلاقنا، ومدمرة لنا ولبيئتنا ومجتمعنا. من قال بأن المطلوب أن ننفتح عليهم؟ بل المطلوب مقاطعتهم وعزلهم اجتماعيا، وعندما يعزل هؤلاء كل ضمن عائلته وعشيرته وقريته ومدينته، فإن ذلك سيفرض عليهم إعادة النظر حتما، لأن الإنسان يعجز عن العيش وحيدا. ولتوضيح الفكرة أطرح هنا مسألة العمالة لإسرائيل كنموذج تمت معالجته على هذا النحو. فقد كانت العمالة في فترات ماضية في لبنان وجهة نظر وخيارا سياسيا، ولكنها تحولت مع الوقت ونتيجة تبدلات قانونية وقضائية وثقافية وإعلامية وسياسية إلى جرم يعاقب عليه القانون، وبات العميل منبوذا في مجتمعه وعائلته، بل بات مصدر خجل لأهله وذويه. أما في واقعنا فإن عوائل تجار المخدرات لا يشعرون بأي خجل، لأن مجتمعهم لا يفرض عليهم هذا الإحساس. ومن المضحك المبكي ما وقع في فترة ماضية كانت تنكشف فيها مجموعات العملاء المرتبطة بشبكات أمنية خارجية، حيث داهمت الأجهزة الأمنية بيوت أحد العملاء في الضاحية الجنوبية واعتقلته على عيون الناس. فما كان منه أثناء إخراجه من بيته إلا أن صاح يقول إنه تاجر مخدرات وليس بعميل. لا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك في محاولة منه لتبرئة نفسه أمام الناس. وهذا يوضح أن تجارة المخدرات ليست في الوعي الاجتماعي العام من الخطايا العظيمة. هذا فيما خص مسؤوليتنا تجاه التجار ومروجي المخدرات. أما تجاه الأفراد فالمسؤولية ملقاة بالدرجة الأولى على العائلات، فعلى الأب والأم التنبه لمسلك أبنائهم، لأن مرض المخدرات أصبح اليوم متفشيا وبقوة في أغلب المدارس ومسؤوليتهم مضافة لمسؤولية وزارة التربية والأجهزة الأمنية، فكل له دوره، وإن دور الأهل مركزي سواء في مرحلة ما قبل الإدمان أو ما بعده. فقبل الإدمان يكون دورهم الالتفات الدائم لمسلكه والسعي إلى تربيته على الأصول الأخلاقية والدينية المطلوبة، وبعد الإدمان يكون دورهم في حال اكتشافه بمعاونته على الخضوع للعلاج المطلوب، إذ إن للإدمان أطرا علاجية متوفرة في بلادنا. فلا ينبغي أن يسلم الأهل لفكرة أن ولدهم ميؤوس منه، بل هم مسؤولون عن علاجه، وكذا سائر أفراد عائلته وبيئته. وفي المستوى نفسه تقع